إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى حول الرد على بعض المبتدعة كالخوارج والمرجئة وبيان مذهب السلف رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، وإن كان سيأتي لذلك مزيد بيان في وقت آخر. و نبدأ من قوله لا ونرجو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته
ويدخلهم الجنة برحمته
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
هذه العبارة مرتبطة بما قبلها، وهي قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا بذنب أو بكل ذنب على الصحيح ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يترتب على هذا أننا نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة، وهو منهج سلفنا الصالح. فإن المسلم لا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأى من المؤمنين ما لا يحصى، يعني من حيث ما لو رأى شخصا عنده من العمل الصالح والإيمان ما عنده، فكل ما في الأمر أنه يرجو له الثواب ويؤمل في الله تبارك وتعالى خيرا، ولو رأى فاسقا أو مرتكبا لبعض الكبائر من الموحدين فإنه لا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقطع له بنار مهما رأى عنده من ذنوب ومهما رآه يرتكب من كبائر. هذا هو شأن المؤمنين، دائما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب، لأن المؤمن مطالب بأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما عمل فإنه لا يزال يخاف ويخشى من ربه، ويضاعف الحسنات ويكثر من الحسنات إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مشفق في أنه لا يقبل منه، يعني يعمل العمل وهو يخشى أنه لا يقبل مع حسن ظنه بربه، مع حسن ظنه بربه، ولكنه يعني يشفق على القبول، وفي الوقت نفسه لا يقطع الرجاء من ربه إذا بدرت منه شيء من المعاصي، وأيضا نحن لا نقطع له بجنة ولا بنار. وشأن المسلم دائما أنه يعيش بين الخوف والرجاء، فلا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، بل يعيش دائما بين الخوف والرجاء، وإذا عمل عملا يعمله وهو مشفق أنه لا يقبل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا شأن المسلم أنه يعيش دائما بين الخوف والرجاء، فلا يعبد الله بالخوف وحده، ولا يعبد الله بالرجاء وحده، ولا يعبد الله بالحب وحده. لأن من زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، الذي يكتفي بالخوف وحده دون الرجاء والمحبة فهو حروري خارجي، والذي يعبد الله بالرجاء وحده دون الخوف والمحبة فهو مرجئ. وقد تكلمنا عن المرجئة في الدرس الماضي، هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان، وهم طوائف كثيرة. والذي يدعي أنه يعبد الله بالمحبة وحدها دون خوف من عقابه ولا طمع في ثوابه فهو زنديق. ثبت هذا الكلام عن بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن المسلم المتقي لله عز وجل. لذلك فإنه لا بد من اجتماع هذه المقامات الثلاث. محبة الله تبارك وتعالى لا تصح إلا إذا اقترنت بالخوف والرجاء. والفرق بين خوف الله وخوف غيره أنك إذا خفت من أمر من أمور الدنيا كسبع أو عدو فإنك تهرب من هذا العدو، لكن إذا خفت من ربك سبحانه وتعالى فإنك تهرب إيش؟ ها؟ تهرب إليه. هذا هو الفرق، نخاف من ربنا فنهرب إليه، نخاف من عدو في الدنيا فنتوقاه بشتى أنواع الوقايات ونهرب منه. ولذلك ربنا نهرب إليه: اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أحسب أنكم تحفظون هذا الدعاء إن شاء الله تعالى وتقولونه عند النوم، فإنه دعاء عظيم لا ينبغي المسلم أن يفرط فيه. فيه خالص توحيد الله سبحانه وتعالى وغاية التوكل عليه والاعتماد عليه وحده دون سواه. هذا هو شأن المؤمن، يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة. حب الله عز وجل، أنت الآن تخاف الله وفي الوقت نفسه تحبه وترجوه، لكن تخاف من العدو وتدعو عليه وتسبه، أليس كذلك؟ هذا هو الفرق بين خوف الله وخوف غيره. خوف الطبيعي، خوف الطبيعي كل الناس تخاف، حتى الأنبياء والمرسلين، ها؟ لذلك قال موسى عليه السلام وأخاف إيه؟ أن يقتلون. وقال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب. فإذن القضية فرق واضح بين خوف الله عز وجل وبين الخوف الطبيعي الذي يكون من الآفات المعروفة والمصائب المعروفة في الدنيا. فخوف الله عز وجل مصحوب بالمحبة والتعظيم والرجاء، تخافه وترجوه وتحبه وتعظمه وتجله، لا بد من اجتماع هذه المقامات كلها، وإلا فما عبدت الله حق عبادته. إذن لا تصح العبادة بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، بل لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب ما رأيكم ببعض ضلال الصوفية وغلاة الصوفية الذين يقولون اللهم إنا لا نعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، وإنما نعبدك حبا لك وعشقا لك وتتيما فيك وتعلقا بك، ونحو ذلك من الألفاظ التي بعضها لا تليق إلا في علاقة المخلوق بالمخلوق. ما رأيكم في مثل هذه العبارات؟ هل تصح في حق الله عز وجل؟ ها؟ هذا الذي ينسبونه إلى من تسمى برابعة العدوية، والله أعلم هل هي حقيقة ولا أسطورة رابعة العدوية. وعلى كل حال إن كانت حقيقة فما ينسب إليها باطل ولا يجوز التعبد به، وإن كانت خيالا فالله أعلم به. وربما أنها امرأة صالحة فافتري عليها ونسب إليها ما لم تقل، كما نسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وإلى غيره من أهل العلم والتقى والورع، حيث نسب إليهم أهل التصوف ويعني الذين يعني ابتلوا بالتصوف الصوفية، نعم، وحسبوا أنها هي الإسلام، مع أن الإسلام ليس فيه تصوف ولا صوفية، وإن التصوف أمر دخيل على الإسلام، ومنه ما يصل إلى درجة الكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو دون ذلك فيقتصر فيكون بدعة من البدع، نعم، وهو بشكل عام دخيل على الإسلام. التصوف دخيل على الإسلام، التصوف لا علاقة له بالإسلام. وللأسف الآن يقولون التصوف الإسلامي، أي تصوف الإسلامي؟ كلها طقوس أخذت من النصارى ومن اليهود ومن البراهمة ومن البوذيين ومن الهندوس وغيرهم، هذه الطقوس الصوفية إنما أخذت من هؤلاء، أخذت من هؤلاء. فكما قلت أن الناس ينسجون حول بعض الشخصيات الإسلامية، ينسجون حولهم أعمالا وأقوالا لم يقولوها ولم يعملوها وينسبونها إليهم، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله الجيلاني، فإنما تنسبه إليه ما ينسبه إليه أصحاب الطريقة الجيلانية أو القادرية كلها أقوال مزيفة لم يقلها ولم يدعيها، ولم يدعيها، بل هي دعاوى ادعوها من عندي أنفسهم، وما أكثر الدعاوى ولا سيما ما ينسب إلى المشايخ. إذن ولا سيما ينسب إلى المشايخ وطلاب العلم، يعني نحن في كما تشاهدون في هذا الزمان الآن أحيانا ينسب إلى بعض طلاب العلم ما لم يقولوا، وينسب إلى العلماء ما لم يقولوا، ويقولون ما لم يقولوا، في الوقت نفسه كثير من الناس يترك أقوالهم ولا يلتفت إليها ويأخذ بأقوال بعض الحزبيين والمرجفين والمثيرين الذين منهجهم بعيد كل البعد عن منهج السلف الصالح، لا سيما فيما يتعلق باحترام العلماء وطاعة ولاة الأمر وفقهم الله. فإننا نجد كثيرا من الشطح في هذا الزمان وفي هذه الأيام، لا سيما من بعض من ابتلوا بتقديس بعض الأشخاص الذين يرون أنهم يعني إذا قالوا قولا فإنه لا يعدل عنه إلى غيره ولو كان مخالفا لقول أهل السنة والجماعة وقول الطائفة النادية المنصورة. فلنتنبه لهذه الأمور، يعني ما تقوله الصوفية قديما نحن نعاني منه الآن حديثا بتقديس بعض الأشخاص، وكأنهم إذا قالوا قولا فإنه ينزل منزلة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنتنبه لهذا الأمر، لأن التقديس إذا وصل إلى هذه الدرجة يعمي الإنسان ويصمه عن سماع الحق، فتجده يسمع قال الله وقال رسوله ولا يتأثر، ويسمع قال فلان وشقشقة فلان وأقوال فلان وترانيم فلان يعني وتشقيقه للعبارات فيتأثر بها أكثر مما يتأثر بالقرآن وبهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أليس هذا واقعا؟ طيب نعود إلى ما نحن فيه، نقول إن المسلم عليه أن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، وقد نص بعض كثير من أهل العلم على أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف في الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وعليه أن يغلب جانب الرجاء في المرض حتى لا يقنط من رحمة الله. والمؤمن عند ظن عبده به كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله لا سيما عند الشدائد وعند الموت وعند قرب الموت وعند الأمراض، عليه أن يعني يجتهد في إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن نحن نرجو المسلمين الثواب ونؤمل لهم خيرا وندعو لهم وندعو الله تبارك وتعالى لهم، ونخاف على المسيئين العقاب، ولا نقطع لأحد بجنة مهما رأينا عنده من عمل، كما لا نقطع لأحد بنار مهما رأينا عنده من تقصير. فربما كان عنده من الأمور ومن الحسنات ما يرجح بهذا التقصير، وأنتم تعلمون أن المكفرات كثيرة، الأسباب التي يكفر الله بها الذنوب كثيرة، لعلنا نذكر بعضا منها على سبيل الاختصار وعلى سبيل المثال. فمن يعني تلك المكفرات أولا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك ماذا حقوق. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالتوبة تجب ما قبلها، وعلى المسلم أن يتوب من جميع الذنوب، ولو تاب من ذنب واحد توبة نصوحة وبقيت عليه ذنوب أخرى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه تقبل توبته في هذا الذنب الذي تاب منه طالما كان من أهل التوحيد. فالتوبة تجب ما قبلها، والواجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن مدعو إلى التوبة، التوبة تجب ما قبلها مهما عظمت ذنوبه، فإن التوبة تجب الشرك وتجب المعاصي وتجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. ثانيا من المكفرات مما يكفر الله به الذنوب الاستغفار، والاستغفار قد يكون مقرونا بالتوبة وقد يكون بدونها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، ولذلك يقول تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كان لا يترك أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا يعني بعد التوبة والاستغفار الحسنات، مضاعفة الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بعد أن ذكر مجموعة من الكبائر والذنوب على رأسها الشرك بالله، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني تركها خوفا من الله كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم بسيئة فلم يعملها وتركها خوفا من الله كتبت له بدلا منها ماذا؟ حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. فطوبى كما يقول بعض السلف فطوبى لمن غلبت عشراته آحاده. العشرات هي ماذا؟ الحسنات، والآحاد هي ماذا؟ السيئات. فطوبى لمن غلبت عشراته آحاده، فطوبى لمن غلبت عشراته آحاده. فالحسنات يذهبن السيئات. الرابع من مكفرات الذنوب المصائب التي يقدرها الله تبارك وتعالى على العبد. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم من؟ ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وثبت في الحديث الصحيح أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله عنه بها ماذا؟ سيئة. وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فإن المصائب تكون خيرا لهم، فهم يعني مأجورون في الضراء والسراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فمن شأن المؤمنين أنهم يصبرون عند اللأواء ويشكرون عند النعماء، فلذلك يضاعف الله تبارك وتعالى لهم الأجر. وإن الإنسان لا يزال تصيب بعض المصائب حتى يوافي ربه وليس عليه ذنب واحد. الرابع أو الخامس من المكفرات عذاب القبر، فإنه ممحص للمؤمنين الموحدين، فربما اكتفي بما يجد المؤمن الموحد من عذاب القبر فيغفر الله تبارك وتعالى له يوم القيامة. وسادس، بعض أهوال يوم القيامة وما يجري للمؤمنين من أهوال، ما يجري للناس من أهوال، فإنها تخفف عن المؤمنين ويكفر عنها بها من سيئاتهم. والسابع أو الثامن، ما يعني ما ثبت في الحديث من إيقاف المؤمنين بعد عبور الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض ويمحصهم ثم يأمر بدخولهم الجنة. الثامن أو التاسع، ما يتفضل الله به على عباده من الإذن بالشفاعة لمن أذن له أن يشفع من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين والأطفال ونحو ذلك. وأيضا العاشر من المكفرات التمحيص بدخول النار من لمن دخلها مؤقتا ثم يخرج منها بعد تمحيص، ثم أخيرا عفو أرحم الراحمين، فإنه سبحانه وتعالى بعد أن يشفع الشافعون يقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أن هؤلاء نعم لا بد أن يكونوا من أهل ماذا؟ من أهل الإيمان والتوحيد، لا بد أن يكونوا من أهل الإيمان والتوحيد. هذه المكفرات، وهذا ليست على سبيل الحصر وإنما هي أمثلة، وإلا فقد عد كثير من أهل العلم كثيرا من هذه المكفرات، فهي تجعل يعني تجعل المؤمن يوقن بأن تجعله لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار، بل يرجو المحسن الثواب ويخاف على المسيء العقاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يعطيه بعض الطواغيت من زعماء الرافضة أو زعماء الصوفية من مفاتيح الجنة لبعض أتباعهم، وأنهم يعني بيدهم مفاتيح الجنة، وأنهم يعلمون أن فلان يدخل الجنة وفلان يدخل النار، وأن فلان من زعماء الصوفية ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه من النار، وإن النار يعني ينزوي بعضها إلى بعض إذا رأته، هذا كله من الدجل والسفه الذي تمليه الشياطين على هؤلاء الطواغيت، فيملونه على ضعاف الإيمان ورعاء الناس، فربما صدقوا به وآمنوا به والعياذ بالله. إذا نخلص من هذه الفقرة إلى أننا لا نقطع لأحد بجنة أو نار، بل نخاف نرجو المحسنين الثواب ونؤمل في أن ينالوا خيرا، وندعو لهم ونرجو لهم الخير، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
نعم. الأمن واليأس ضدان. الآن الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله. إذا وصل من آمن من مكر الله إلى حد استحلال المحرمات واعتقد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما تعتقده غلاة المرجئة، فهذا عمل ينقل عن ملة الإسلام ويدخل في الكفر، لأنه استحل ما هو معلوم من الدين تحريمه بالضرورة فتنقله عن الملة. ونقيضه أيضا اليأس من رحمة الله، إذا وصل اليأس إلى درجة إنكار عفو الله سبحانه وتعالى وإنكار رحمته واليأس من ذلك فهو كفر ينقل عن ملة الإسلام. انتبهوا، إذا وصل إلى هذه الدرجة، إذا وصل إلى هذه الدرجة فاليأس من روح الله والأمن من مكر الله، إذا وصل الأمن إلى درجة استحلال الذنوب واعتقاد جوازها اتكالا على العفو وحده دون الأخذ في الاعتبار الخوف، فإن ذلك يؤدي إلى الكفر، بل إن وصل إلى حد الاستحلال فهو كفر بواح. وعلى النقيض منه أيضا كما قلنا اليأس من روح الله، نعم من رحمة الله، إذا وصل إلى حد إنكار عفو الله وإنكار رحمة الله تبارك وتعالى والاستمرار في الذنوب اعتمادا على أنه لا يغفر له واعتقد أنه لا يغفر له نحو ذلك، فإن ذلك ينقل عن الله. وأما إذا كان في درجة دون ذلك فإنه كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال في حق اليأس ومن يقنط، حكاية عن إبراهيم عليه السلام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال حكاية عن يعقوب ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا هذا هو الشاهد على ما قرره المصنف هنا من القرآن. وحقيقة الأمن من مكر الله هو أن ينسى العامل خوف الله تماما، فلا يبالي بما اقترف من الذنوب، بل يصل به الأمر إلى حد الاستحلال، هذا هو الذي يخرج من الملة. والذي عنته الآية الأخرى في اليأس من روح الله الذي يصل به الأمر إلى إنكار عفو الله سبحانه وتعالى وإنكار رحمته، ومن ثم يتمادى في يعني في ذنوبه وفي معصيه كما حصل من إبليس، فإنه يئس من رحمة الله فكفر وتجبر واستمر على غيه، فوقع في فصار يعني من أكثر الكافرين. والمسلم لا بد أن يظن بربه خيرا دائما، والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي خيرا. فيجب على المسلم دائما أن يعمل العمل وهو يظن بربه خيرا، ولكن يخشى من عدم القبول، يخشى من عدم الكمال، يخشى من الذنوب والخطايا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك انظروا كيف يعمل، كان يقف حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته الشريفة، وكان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، كان يستغفر أكثر من 100 مرة، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فما بالنا نحن الذين نقارف الذنوب ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما بالنا نعرض وكأننا يعني قد ضمننا الجنة؟ لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم دائما أن يعني يجتهد فيما يقربه إلى الله بمضاعفة الحسنات والبعد عن السيئات، ثم يرجو الله سبحانه وتعالى القبول ويخافه أيضا. ولذلك فإن من أعظم ما يطمئن المؤمن ويرجوه خائفا راجيا المحافظة على فرائض الله والإكثار من النوافل، فإنها تلين القلب وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلى المسلم أن يبذل قصارى جهده فيما يقربه إلى ربه، وفي الوقت نفسه يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن يجتهد ما يقربه إلى الله فلا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، بل يعيش دائما خائفا راجيا معظما لربه، محبا له، راجيا ثوابه وخائفا من عقابه. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
أيوة. بعدين الإيمان بعد ذلك. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ماذا؟ ما أدخله فيه. هذه العبارة يعني بها المصنف أن الإيمان كما دخله المؤمن بالتصديق والإقرار والعمل، فإنه لا يخرج إلا بجحد أمر من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا القول في نظري يحتاج إلى تقييد أو يحتاج إلى إضافة، فإن ثمة أمور تخرج من الإيمان وقد لا يكون فيها جحدا. اللهم إلا إذا فسر كل مكفر من الذنوب بالجحود، وهذا يعني أمر صنف أن الأمر مقتصرا على الجحود بدليل قوله الذي تقدم: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. لأن لا نكفر بكل ذنب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن بعض الأمور وإن كانت ليست جحودا أو تكذيبا فإنها تكون مكفرة. اللهم إذا جعلنا معنى الجحود هو كل مكفر، مثل استحلال المحرمات وسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بشيء من الدين أو نحو ذلك، نعم، أو ترك الصلاة تهاونا عند من قال أن تركها تهاون يخرج من الدين ولو لم يجحد وجوبها. فيعني هذا الأمر يحتاج إلى تقييد، وكان الأولى بالمصنف أن يقول هنا: ولا نخرج أحدا من الإيمان إلا بالجحود أو التكذيب أو ارتكاب مكفر معلوم تكفير من ارتكبه من الدين بالضرورة. لعل هذا يكون أولى من التعبير بهذه العبارة. ولكن المصنف في عموم كلامه رحمه الله وضح هذه الأمور، فلذلك لا يعني فقط أن الجحود وحده هو المكفر، فإن هناك أمور تكفر ولو لم يكن فيها جحود. يعني من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو أقر بكل شيء فهو إيش؟ فهو كافر ولو لم يجحد. من استهزأ بالقرآن، من استهزأ بالدين ولو لم يجحده فإنه يكون كافرا. اليأس من روح الله إذا وصل إلى درجة القنوط الكامل فإنه يكون كفرا. الأمن من مكر الله إذا وصل استحلال الذنوب، إن كان هذا قد يدخل في الجحد، الأمن من مكر الله قد يدخل في الجحد لأنه ينتج عنه استحلال المحرمات، واستحلال المحرمات ماذا؟ جحد لما أوجب الله تبارك وتعالى. فهذه العبارة يعني يجب أن تؤخذ مع بقية عبارات المصنف في هذه العقيدة كلها، أعني العقيدة الطحاوية، حتى لا يفهم منه خلاف الواقع أو خلاف المراد.